أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كتاب الزكاة وهي أحد الأركان التي بني عليها الإسلام. هذا بعد ديباجة مقدمة توضيحية ولا حاجة لشرحها، وهي أحد الأركان التي بني عليها الإسلام، كما في الروايات المتضافرة أن الإسلام بني على خمس، أحدها الزكاة. خب، ووجوبها من ضروريات الدين. ضروريات يعني شنو الضروريات؟ يعني الأشياء التي التي لا ينكرها منكر. الآن هل يشك أحد في وجوب الصلاة على المسلمين، في وجوب الصوم على المسلمين؟ بديهيات، لا يحتاج أن تقلد فيها فقيها أصلا. في أصل وجوب الزكاة لا يحتاج أن تقلد فقيها، لأنها المسألة واضحة أصلا. أنت قلدت سيد السيستاني في أصل وجوب الصلاة؟ ما أتذكر مرت علينا تجب الصلاة، يمكن مرة أقول، بس لا، قد لا أكون ملتفت إلى هذا التعبير أصلا من الفقيه. ليش؟ لأن ما أخذنها من المسلمات والواضحات جدا. مجدي هذا يريد يقول ووجوبها من ضروريات الدين، ثم يقول وقد قرنها الله تبارك وتعالى بالصلاة في غير واحد من الآيات، يعني في أكثر من آية، غير واحد يعني في أكثر من مورد من الآيات الكريمة. يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، هكذا، وكأن الزكاة قرينة للصلاة، في عليلة للصلاة، في مستوى الصلاة، كما هي أهمية الصلاة أهمية الزكاة. خب، وقد ورد في بعض الروايات أن الصلاة لا تقبل من مانع الزكاة، وفي بعض الروايات أن من منع قيراطا من الزكاة، قيراط مقدار معين من الوزن، خب، فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا. لا يهمنا أن مت يهوديا أو نصرانيا، لا فرق، تموت يهودي أو نصراني أو مسلم مانع للزكاة. هذه كلها روايات للتأكيد على أهمية الزكاة. خب، هذه كلها ديباجة لم نطل فيها لوضوحها وعدم الحاجة للإطالة فيها. المقصد الأول في الشرائط العامة لثبوت الزكاة. خب، تثبت الزكاة، هنا لا بد من بيان بعض المقدمات، بما أن الإخوة لم يسبق لهم أن دخلوا في ماذا؟ أن درسوا كتاب الزكاة. أتصور كل الإخوة ما درسوا كتاب الزكاة سابقا، صحيح؟ وإذا كان هناك من درس كتاب الزكاة فمو غالب الإخوة لم يدرسوها. لا بد من ملاحظة أمور. أصلا الزكاة في أي شيء المعروف عند عامة عند الإخوة العامة أبناء العامة أن الزكاة تجب في كل الأموال، صحيح؟ صحيح؟ عندنا تجب الزكاة في أمور مخصوصة، ثلاثة أو أربعة أمور على خلاف يأتي إن شاء الله. حتى الآن نذكر منها الثلاثة التي هي موضع الوفاق، وهي النقدين، سيأتي التعرض لها، بس أنا الآن أريد أعطيكم فكرة، لأن احنا بنحتاجها في بعض المسائل فقط بشكل سريع، في الذهب والفضة، في الأنعام الثلاثة، وفي الغلات الأربعة. الذهب والفضة واضح، الأنعام الثلاثة الإبل والبقر والغنم، الغلات الأربع الحنطة والشعير والتمر والزبيب، واضح. هذه يقال لها الأجناس الزكوية، وسيأتي الكلام عن مال التجارة أنه يجب التخميس أم لا، يأتي التعرض له. خب، هذا الآن هذا يقال له الجنس الزكوي. الجنس الزكوي يعني الجنس الذي يزكى. الآن عندك كتب، أنت 1000 كتاب تزكيها ولا تزكيها؟ مو جنس زكوي هذا، التفتون؟ مو جنس زكوي فلا تزكى. الكلام عن الجنس الزكوي، عندك تمر، عندك ذهب، عندك فضة، بالشروط التي ستأتي الآن، أنا ما أدخل في كل الشروط، التفتون؟ هذه يقال لها أجناس زكوية، بخلاف الأمور الأخرى حتى وإن كانت غالية الثمن، مثل الألماس، الألماس غالي الثمن لكن مو جنس زكوي، ليس بجنس زكوي. خب، هذا واحد. عندنا بعض الأجناس أيضا يشترط فيها وجود نصاب، نصاب يعني شنو؟ يعني مقدار معين، مو مجرد وجود الذهب والفضة عندك يعني ماذا؟ يعني أنه يجب الزكاة. لابد أن يصل مقدار الذهب والفضة إلى مقدار معين يقال له النصاب. عندك تمر وزبيب وحنطة وشعير، هاي الغلات مو مجرد أن تكون عندك هذه الغلات يعني يجب عليك أن تزكيها، لابد أن يصل إلى المقدار، إلى مقدار 800 كيلو مثلا، 800 وشوي، نصاب معين، مقدار معين. إذا عندك أقل لا يجب الزكاة، تجب الزكاة إذا كان عندك أكثر، هذا يقال مقدار النصاب. واضح النصاب الآن؟ المقدار. خب كذلك في الإبل والغنم والبقر، إذا وصل عددهم إلى عدد معين يجب، إذا ما وصل يقال لن يصل إلى النصاب. هي كلها مقدمات، لأن احنا بيجينا هي الاصطلاحات، أنا ما أريد الحين أوقف أشرحها، فيرجى الالتفات إلى هذه الاصطلاحات. خب هذه هي اصطلاحين، أشوف الآن كان عندي اصطلاح ثالث ورابع الآن ما جاي أتذكرهم. مرور الحول يعني أن يمر عام عليها، الحول يعني السنة. وسيأتي إن شاء الله بعض الاصطلاحات إذا وصلنا إليها أبينها بشكل سريع، لأن هاي الاصطلاحات نفسها أنا ما أبينها بشكل مفصل لأنها ستأتي، فقط لأن السيد السيستاني تعرض لها قبل أن تأتي، أنا مضطر أن أوضحها بشكل إجمالي الآن. خب قال في الشرائط العامة لثبوت الزكاة وهي على المشهور أمور. الأول الملكية الشخصية. يعني شنو الملكية الشخصية؟ يعني أن تكون الأعيان الزكوية، الأجناس الزكوية مملوكة لشخص بعينه، ما تكون مملوكة للجهة، لأن الملكية قد تكون، قد الملكية على أنواع كما سيأتي التعرض له في أبواب المعاملات، هنيها فقط الملكية الشخصية ومشى. لكن هناك سيأتي أن الملكية قد تكون على الجهة، وقد تكون الملكية مو على الجهة. الملكية على الجهة شلون يعني؟ يعني هذا التمر ملكون للمسجد، المسجد جهة مو شخص، شخص المسجد جهة، مو كذي؟ لو كان يبلغ 1000 كيلو مو 800 كيلو فقط، 1000 كيلو يعني يزيد عن النصاب، مع ذلك لا يجب الزكاة فيه. ليش؟ لأنه ملك للجهة مو للشخص. صار واضح الآن؟ خب الملكية الشخصية، فلا تثبت الزكاة على الأعيان الزكوية إذا لم تكن مملوكة لأحد، بأن تكون من المباحات الأصلية. شلون من المباحات الأصلية؟ أعطينا هو مثال آخر، كما لو كان الذهب كما لو كان عفوا الغنم مثلا في صحراء، رحنا شفنا غنم 300 رأس غنم في صحراء ولم يملكها أحد، فتركناها عديناها بس حسب عددها ومشينا عنها، هل يجب أن نزكيها؟ مي ملكي لأحد، مباح أولي، هذا مباح أصلي، متى تملكها؟ إذا حلتها ملكتها صارت ملكا لك، نحسب سنة كاملة فتزكيها بعد السنة. خب بأن تكون من المباحات الأصلية، كما إذا وجدت غلات أو مماشٍ، كذلك غلات يعني وجدنا مزرعة ضخمة من الحنطة زرعت نتيجة المطر، أتى علي المطر على أرض فزرعت حنطة تصير له، خب هذه لا يجب الزكاة فيها، بل تقطف الحنطة وتأكلها بارد مبرد بسلاح بحارنا، لا يجب الزكاة فيها. كذلك رأيت 100 رأس من الغنم أو من الإبل أو من، لا يجب أيضا الزكاة فيها. ليش؟ لأن أنت هذه مباح أولي. نعم إذا ملكتها فدخلت في ملكك، من بدخولها في ملكك تحسب سنة كاملة ثم ماذا؟ ثم تزكيها. هذا ما في مشكلة، إذا لم تقصد تملك هذه الأغنام بالتالي يجوز لأي واحد غيرك يجي يملكها. ها وجدت يا أخي؟ يجوز لأي واحد أيضا يجي يأخذها. يقول كما لا تثبت عليها إذا كانت مملوكة للجهة أو للمسجد مثلا. خب للجهة كالمسجد كالمدرسة، خب العطف للجهة أو المسجد، المسجد يعتبر جهة أيضا، ويعتبر أن تكون الملكية فعلية في الغلات في وقت التعلق وفيما عداها في تمام الحول، فلا عبرة بالملكية المنشأة الموهوب له. خب هنا أيضا يأتي قال الملكية الشخصية، ليس كذلك؟ خب الملكية الشخصية قد يدخل تدخل الغنم في ملكك في وسط السنة، أو في بعض السنة تكون في ملكك وفي بعض السنة لا تكون في ملكك، أو يدخل تدخل الحنطة في ملكك متى؟ بعد تعلق الزكاة، بعد بلوغ الصلاح، لأن سيأتي إن شاء الله بلوغ الصلاح، هذا هو الصلاح كنت أنا أريد بينه. بالنسبة إلى الحنطة والشعر وهذه الأمور، يقال متى يتعلق فيها الزكاة؟ عند بلوغ الصلاح، عند بلوغ الصلاح. سيأتي إن شاء الله التعرض لهذا المصطلح، متى بلوغ الصلاح. بلوغ الصلاح مو مجرد أن تكون الحنطة موجودة يعني تتعلق بها الزكاة، بل لابد أن تصل إلى مستوى معين من النضج يقال بدا صلاحها، سيأتي التعرض له مفصلا، الآن فقط خذوها كعنوان. إذا بدا صلاحها تعلقت بها الزكاة. خب إذا تعلقت بها الزكاة وهي في غير ملكي، ثم اشتريت البستان أنا بعد أن صارت الحنطة ناضجة وهي في الثمر، هل يجب علي أن أزكيها؟ لا يجب. ليش؟ لأنها بلا صلاحها وهي خارج ملكي، حين تعلق بها الزكاة خارج ملكي. تفهمون؟ هنا يشير إلى هذا المطلب، ويعتبر أن تكون الملكية فعلية في الغلات في وقت التعلق، حين تعلق الزكاة بها. متى تتعلق الزكاة في الغلات؟ سيأتي إن شاء الله تعرض له، لا في وقت معين. إذا كانت الغلات ملكا لك فقد ماذا؟ تعلق بها الزكاة. إذا لم تكن ملكا لك لم يتعلق بها الزكاة، بل تعلق الزكاة بها في ملك فلان الذي كان مالكا لها قبلك. خب وفيما عداها في غير الغلات في تمام الحول، يعني أن تكون بالنسبة للغلات تملك البستان متى؟ حين تعلق الزكاة، مو شرط تملك طوال السنة، مو شرط تملك البستان طوال السنة، بل يكفي أن تملك البستان، تشتري البستان قبل تعلق الزكاة بقليل، فتتعلق الزكاة وهي في ملكك، يعني ينضج الثمر مثلا وهي في ملكك. واضح؟ أما بالنسبة للغنم والبقر والإبل أو الذهب والفضة، فلا بد أن يكون طوال السنة على ملك إلوك الذهب لكي يجب فيه الزكاة. أما لو كان نصف السنة في ملكك لا يكفي، بل لابد أن تحسب سنة كاملة من حين دخوله في ملكك. خب يقول وفيما عداها ما عدا الغلات في تمام الحول، فلا عبرة بالملكية المنشأ للموهوب له قبل قبض العين وللموصى له قبل قبوله ولو بعد وفاة الموصي. شوف هذا أيضا دخل في الهبة وطلع من الهبة، ودخل في الوصية وطلع من الوصية في كلمتين. خلنا نشوف، احنا نختصر بعد ما ندخل في درس الوصية ودرس الهبة لهاتين الكلمتين. هنا في بحث الهبة قرر في محله في قبض الهبة في بحث الهبة قرر في محله انه اذا وهبتك هذا الكتاب مثلا فلا يصير الكتاب ملكا لك الا اذا قبضته. لا تفهمين؟ جيد. خب فإذا وهبتك البستان ولم تقبض البستان، لم يخرج البستان عن ملكي إلى أن تقبضه فيدخل في ملكك. خب وهبتك إياه في أول السنة لكنك لم تقبضه إلا بعد أن نضج الثمر، قبضت البستان، أخذت البستان، هنا هل يجب عليك أن تزكي البستان؟ لا يجب. ليش لا يجب؟ لأنه ما صار البستان ملكا لك في تمام السنة، صار البستان ملكا لك متى؟ في بعض السنة، مجري؟ ما صار البستان ملكا لك في وقت تعلق الزكاة هنا في مثالنا. وكذا لو وهبتك الخراط من أول السنة ولم تقبضها إلا في نصف السنة، فإنه تبدأ حساب المدة من نصف السنة مو من النصف الأول. واضح الكلام؟ خب هذا بالنسبة إلى الموصى، بالنسبة إلى الموهوب والمتهب، عفوا الموهوب له والواحد. الآن بالنسبة للموصي والموصى له، أنا أوصيت لشخصين بشيء، أوصيت لك عندي أموال أوصيت لك بهذا البيت، لا يصير البيت ملكا لك إلا إذا قبلت. قلت قبلت الوصية، قبلت البيت. خب قبل أن تقبل هل يصير ملكا لك؟ لا لا يصير. خب الآن أنا أوصيت لك بمئة من الإبل، هل تصير ملكا لك؟ إذا قبلت أنت الوصية صارت ملكا لك، وعليه فإلى أن تقبل الوصية لا ليست ملكا لك، فبمجرد قبولك للوصية تحسب المدة إلى مدة سنة. واضح المطلب؟ خب يقول فلا عبر بالملكية المنشأة للموهوب له قبل قبض العين. ليش؟ لأنه قبل قبض العين، حط التعليل، لأنه قبل قبض العين ليس بمالك لها، هذا التعليل، لأنه قبل قبضه للعين ليس مالكا لها هذا الموهوب له. قال وللموصى له قبل قبوله. ليش؟ لأنه قبل أن يقبل ليس مالكا للعين، حتى لو مات الموصي، توفيت أنا وأنت لم تقبل لا تكون مالكا للإبل. خب الثاني والثالث كمال العقل بالبلوغ والعاقل، كمال المالك بالبلوغ والعاقل. من الشروط التي تشترط في الزكاة ماذا؟ شرط العام لثبوت الزكاة أن يكون مالك الزكاة بالغا عاقلا. ها ويعتبر أن تكون الملكية فعلية في الغلات. قلنا الآن أنا وهبت لك البستان، لم تقبض البستان لحد الآن، هل ملكت البستان؟ إذا ملكيتك للبستان ليست فعلية
بالقوة،
أنت فعلا مالك للبستان، لكنك فعلا هل أنت مالك للبستان؟ خب إذا صار واضح بعد. الثاني والثالث كمال المالك بالبلوغ والعقل. خب إذا غير العاقل وغير البالغ لا زكاة على مالهما، والأظهر كونهما من شرائط ثبوت الزكاة في خصوص النقدين ومال التجارة، أما في الإبل في المواشي والغلات فلا. السيرس الثاني يقول أن البلوغ والعاقل شرط، فمن لم يكن بالغا أو عاقلا كما لو كان هذا المال ملك لمجنون، يصير أو ما يصير؟ توفي والد المجنون فترك له ورث كبير، فهو يملك هذه الإبل الكثيرة، هل يجب الزكاة فيها أم لا؟ السيرس الثاني يقول بما أنه مجنون لا تجب الزكاة عليه في النقدين وفي مال التجارة، لكن في الغلات الأربع وفي المواشي تجب الزكاة فيه وإن لم يكن عاقلا أو بالغا. إذن السيرس الثاني يرى شرطية البلوغ والعقل تامة، لكن في خصوص النقدين، يعني هذا المجنون بعبارة أدق، هذا المجنون يملك شيئين أو يملك أربعة أمور، يملك أربعة أمور، يملك ماذا؟ يملك ذهب وفضة، يملك غلات أربع، الغلات بعد واضح بعد وضحنا لكم أنها الحنطة والشعير والتمر والزبيب، ويملك أيضا قلنا يملك مواشي ونقدين ذهب وفضة وغلات أربع ومال للتجارة. نقول له زكي ماذا؟ زكي اثنين واترك اثنين، أي اثنين أزكيهما وأي اثنين أتركهما؟ زكي الغلات والمواشي واترك الذهب والفضة مع ماذا؟ مع مال التجارة. خب والأظهر كونهما من شرائط ثبوت الزكاة في خصوص النقدين ومال التجارة دون الغلات والمواشي، فلا تثبت الزكاة على النقدين ومال التجارة إذا كان المالك صبيا أو مجنونا في أثناء الحول، بل لا بد من استئناف الحول من حين البلوغ والعاقل، إذا بلغ أو صار عاقلا تحسب بعد من حين بلوغه تحسب له سنة كاملة، أو من حين صيرورته عاقلا تحسب له سنة كاملة. خب بل الظاهر قال عفوا بل لابد من استئناف الحول من حين البلوغ والعاقل، استئناف بعد ابتداء الحول. مسألة 1085 لا فرق في الجنون المانع عن ثبوت الزكاة، لا فرق فيه بين كونه إطباقيا أو إدواريا. شلون يعني؟ قلنا سابقا في أبواب سابقة أن الجنون قد يكون شخص مجنون خالص ما يرجع إلى عقله تماما، هذا يقال له مجنون إطباقي أو جنون إطباقي، يعني مطبق على تمام وقته. وقلنا سابقا أن هناك نوع آخر من الجنون يقال له الجنون الإدواري، كشخص يأتي له الجنون في أول شهر شعبان ولا ينتهي منه إلا في شهر ذي الحجة، في بعض السنة يكون مجنونا وفي بعضها الآخر، أو في فصل الصيف من تشتد الحرارة مثلا يصير مجنونا مثلا. على كل حال لا فرق في الجنون المانع عن ثبوت الزكاة بين الإطباقي والإدواري، كلا الجنونين يمنعان عن وجوب الزكاة. قلنا الجنون لا يمنع عن وجوب الزكاة إلا في خصوص الذهب والفضة مع مال التجارة، مو زكاة النقدين ومال التجارة. خب نعم يستبق لا يضر عروض الجنون آنا ما بل ساعة ونحوها في ثبوت الزكاة. لو واحد استجن ساعة ساعتين يعني مقدار بسيط عرفا لا يقال ان هذا صار مجنونا بعد، مو كذي؟ يقول هذا يبقى عليه وجوب الزكاة، اذا صار بهذا المقدار اليسير تبقى عليه الزكاة. هذا لا يجب عليه الزكاة. طبعا قلنا انه تعلق الزكاة في الغلات، قلنا الجنون في الغلات لا يغير شيء، الغلات والمواشي. خب الرابع سيد يفتي يخالف المشروع احتياط وجوبي، الحرية فلا تجب الزكاة في اموال الرق. هاي بعد مسألة خارج عن ابتلاءنا، العبيد لا زكاة في أموالهم، لهم كلام طويل عريض في أن العبد هل يملك أم لا، تفتين العبد يملك أو لا يملك. هناك من الفقهاء من قال أن العبد لا يملك، هناك من الفقهاء من قال أن العبد يملك إذا أذن له المولى، وفي هذه الحالة يجوز للمولى أن يستولي على مال العبد أيضا، لأن العبد وما يملك ملك لمولاه. البحث لسنا بحاجة إليه في عصرنا بعد، والسيد فعل خيرا حين اختصر. الخامس التمكن من التصرف، أن يكون المكلف متمكنا من التصرف. هذا مطلب نوضحه بشكل سريع ثم نقرأه. قد يكون أنت تملك المال لكن ضاع منك المال، تملك الصرة التي فيها المبلغ الكبير من المال لكن ضاعت الصرة سنتين ثلاث سنوات ثم وجدتها، هل يجب عليك أن تزكيها أم لا يجب؟ تفهمون؟ يقال طوال هذه المدة لم تكن متمكنا من التصرف فيها، ضاعت منك مجري، أو سرقها سارق، نفس الكلام سرقها تعرف ثم ترددتها من، هل كنت متمكنا من التصرف؟ خب لا تجب الزكاة طوال هذه المدة. خب لو وسط السنة صرت غير متمكن من التصرف، ضاعت منك، خب مو تضيع مثلا ساعة وتحصلها، هذا عرفان ما يقولون بعض ضاعت منك، مو تدري كان انه تضيع فترة طويلة معتد بها، فإنه أيضا ماذا؟ يسقط وجوب الزكاة، فتحسب بعد ذلك من مجرد عثورك عليها تحسب سنة كاملة بعد، تبتلئ مدة جديدة. صبحت المسألة المدار أن تكون متمكنا من التصرف فيها. أيضا هو يضرب مثال للمحجور عليه، أنت تملك أموال لكن الحاكم الشرعي حجر عليك، ليش حجر عليك؟ لسفه أو لا مسفه، غالبا الحجر كل شنهم؟ إفلات مثلا، حجر عليك ثم حصلت على ثروة ففك الحجر مثلا، صرت قادر على سداد الديون، أو أعفيت عن الديون مثلا من قبل أصحاب الديون فسقط التحجير مثلا، يقول أنت صرت مدة معينة غير متمكن من التصرف، أيضا انخدش الشرط. خلنا نقرأ المسألة. التمكن من التصرف، يعني لكي يجب عليك أن تزكي المال لابد أن تكون طوال السنة متمكنا من التصرف فيه. خب، والأظهر طبعا هذا يختص بغير الغلات، وأما الغلات فلا. خب، والأظهر كونه شرطا لثبوت الزكاة فيما عدا الغلات الأربع. والمراد بهذا الشرط هو كون المالك أو من بحكم المالك، من بحكم المالك كالولي، هو يضرب مثال، أو كالوكيل، كالولي أو كالوكيل. أنت الآن مسافر لكن وكيلك متمكن من التصرف، أنت وكلت شخصا ليتصرف، الوكيل كالأصيل. قلنا سابقا أن الوكيل كالأصيل. خب، وولي الطفل أيضا كالطفل، الطفل غير متمكن من التصرف لكونه قاصر مجدي لا يتصرف في أمواله، لكن الولي يتمكن من التصرف في الأموال كافي. أو من أن يكون والمراد به كون المالك أو من بحكم المالك مستوليا على المال الزكوي خارجا، قادرا على مستوليا عليه غير محبوس عنه شرعا. خارجا يعني في الخارج مستولي عليه، الآن هنا في الخارج، الآن المال في يدك، مو شرط يكون في إيدك، يعني في إيدك أو في الكبت ما يضر شيخنا، في إيدك لو في الكبت ما يضر، يعني المهم أنك خارجا يقال يدك عليه مستوليا عليه. غير محبوس عنه شرعا، كما لو كنت محجورا عليه، المحجور عليه ممنوع من التصرف شرعا. فلا زكاة في المال الغائب الذي لم يصل إلى المالك. عندك أموال، ملكك هذه الأموال ليست ضائعة لكنها لم تصل إليك، ورثت أموالا من عمك الموجود في الهند، حملوا هذه الأموال ليوصلوها إليك، هل أنت متمكن من الاستفادة من هذه الأموال؟ في الزمن القديم قد يسترق إيصالها إليك سنة أصلا مجدي. خب، الآن طوال هذه المدة أنت غير متمكن من التصرف، يقال ماذا؟ يقال لا يجري الزكاة في هذه المدة، ليس أنك في هذه المدة غير متمكن من التصرف في أموالك، وإن كانت الأموال ملك لك بالإرث. يقول فلا زكاة في المال الغائب الذي لم يصل إلى المالك ولا إلى وكيله، ولا تجب الزكاة أيضا في المسروق والمحجور. المسروق واضح بعد، المحجور الذي حجره الحاكم الشرعي مثلا، والمدفون في المكان في مكان منسي مدة معتدا بها عرفان، دفنت الأموال ثم نسيت، هذا الذي دفن الأموال وأراد أن يضع علامة فرأى الغيمة قال تحت هذه الغيمة، خب فرجع ولم يجد المال، بعد شاف الغيمة تغير محلها. خب، سيأتي الكلام عن الخمس. خب، الخمس لا يشترط فيه هذه الشرائط، هذه الشرائط ليش كان زبا وعثر عليه المالك؟ غير المال في تكلم عنه الآن، في المال ما يصير نفسه بعد في بحث الكنز، لأن الكنز فيه شروط طويلة عريضة. يقول والمدفون في مكان منسي مدة معتدا بها عرفا، فإنك غير متمكن إذا نسيت مكان الذي دفنت فيه الأموال غير متمكن من التصرف، أما لو نسيته يوم واحد أو ساعة أو هذا عرفا ما يقولون هذا عرفا، لا يقال أنك ماذا غير متمكن من التصرف. ولا في الدين، وإن تمكن من استيفائه، أقرضت أموالك إلى زيد، الآن أنت غير متمكن من التصرف فيها ممكن تستطيع أن تسترجعها، لكن فعلا هل أنت بيدك هي تتصرف بها؟ لا، ليست بيدك. يقول ولا في الدين وإن تمكن من استيفائه استرجاعه، يعني ولا في المدفون والمرهون، عفوا ولا في الموقوف والمرهون وما تعلق به حق الغرماء. الموقوف، المال الموقوف، هذا الكتاب عفوا هذا البستان موقف عليك وعلى ذريتك يا شيخ عون. الآن هذا البستان صار ملكا لك على قولين، لا أقل على قول، لأنهم يختلفوا في أن العين الموقوفة تنتقل إلى ملك الموقوف عليه أم لا. هناك أقوال عدة في المسألة، فعلا لا يهمنا التعرض إليها بعد، لا نخرج عن مسألة. هناك ثلاثة أقوال أساسية: قول أنها تنتقل إلى الله عز وجل، وقول بأنها تنتقل إلى تبقى على ملك الواقف، وقول بأنها تنتقل إلى الموقوف عليه. حتى الآن ما ندخل إحنا في تفصيلها، أقول حتى لو قلنا أنها تنتقل إلى الموقوف عليه فهو الشيخ عون، لكنه ممنوع من التصرف فيها. الموقوف عليه لا يجوز له أن يبيعها. أنا أوقفت البستان عليك وعلى أولادك، ما يجوز لك تبيع البستان، فأنت ممنوع من التصرف. هو ملك لك لكنك ممنوع من التصرف. شلون؟ وقف ذرية. خب، على كل حال وقف على أشخاص، هذا وقف ذرية، وقف ذرية أوقفه على ذريتي، هذا ما يسمونه وقف ذرية، لأني ما أوقفت على ذريتي، أوقفته على شخص وذريته، هذا وقف على أشخاص. على كل حال الآن فعلا نحن مو بحثنا في الوقف. يقول ولا شوف شوف هذه هالمسألة حاط فيها السرقة والحجر والوقف والرهن، وجت من شوي الهبة والوصية، احنا قلنا نتوقف امام كل مسألة ونحط حتى الحيثيات، ما نخلق من الدرس ولا عقب اسبوع. على كل حال فعلا بهذا المقدار فعلا ما اشوف ان لا ارى من الصلاح ان نتوقف اكثر، وان كان بعض الحيثيات لا يعني لا بأس للتعرض لها هذا، لكن ياخذ الوقت اكثر لو نتعرض لها. على كل حال يقول ولا في الموقوف والمرهون، وما الموقوف واضح بعد، المرهون كما لو رهنت ماء من الإبل. المرهون الرهن، شلون الرهن؟ ما رأي لكم الرهن يعني شنو؟ أنت اقترضت مني 1000 دينار، خب أنا أريد ضمان يضمن أن أنت باكر، لا تقول لي والله أنا ما عندي فلوس. بابا أنا ما عندي فلوس، أقول لك أنا خوش أسوي بيك، ما عندك فلوس، فتقول شنو ترهن عندي إبل، عندك أنت إبل، ترهن الإبل، الإبل تبقى على ملكك، ها ترهنها عندي، يعني أشبه ما يكون بالضمان على أنه إذا ما رجعت أنت الأموال أنا أبيع الإبل وأسترجع أموالي 1000 دينار. كفتهم هذا يقال له رهن، بعد تفصيله موكول إلى محل العرض. إحنا الآن بهالمقدار، الآن هذه الإبل التي هي ملك لك يا شيخ عون، و رهنتها عندي في مقابل الدين مثلا، الآن أنت ممنوع من التصرف فيها، لا يمكنك بيعها وشراؤها، مو كذي؟ انخدش الشرط وما انخدش، انخدش الشرط بعد رحمكم الله. يقول ولا في الموقوف والمرهون وما تعلق به حق الغرماء، وما تعلق به حق الغرماء مثل شنه؟ مثل الدين، إذا كان الدين قد تعلق بالعين على تفصيل يأتي في كتاب الدين. خب، وأما المنذور التصدق به، خب لو نذرت أن تتصدق بمئة من الإبل بعد سنة، بهذه المئة من الإبل، عندك مئة من الإبل نذرت أن تتصدق بها بعد سنة، تقول أنا في خلال هذه السنة الآن أو بعد سنتين مثلا، خلال هذه السنة أستطيع أن أستفيد من لبنها مثلا، مو كذي؟ لكنك نذرت أن تتصدق بها، خب أنت ممنوع من التصرف الآن أم لا؟ خب. وأما المنذور التصدق به فلا يبعد ثبوت الزكاة فيه. عجيب. فتجب أداء الزكاة ولو من مال آخر حتى لا ينافي الوفاء بالنذر. يقول أنت لا تطلع من نفس المئة إبل هذه، أخرج الزكاة من غيرها لكن تجب الزكاة فيها. انتفتون؟ هذه المئة إبل تتعلق الزكاة فيها، فيجب إخراج زكاتها، لكن كيف أنت إذا أخرجت واحدة من هذه المئة، هذه الواحدة أيضا منذورة، نذرت أن تتصدق بها كنت، مو؟ ما يصير تزكيها تعطيها للفقراء، يصير تزكيها؟ ما يصير. يقول تزكيها لكن من المال الخارجي، مو من نفس المئة إبل هذه. خب، فلا يبعد ثبوت الزكاة فيه، في المال المنذور، المنذور التصدق به، فلا يبعد ثبوت الزكاة فيه، فتجب أداؤها، يعني أداء الزكاة ولو من مال آخر، حتى لا ينافل وفاء بالناذر، حتى لا ينافل وفاء بالناذر. خب، مسألة 1086 يقول لا تجب الزكاة في نماء الواقف. 1086 كأنما ولادة الشيخ عبد الله بن صالح السماهيجي الأصبعي، صاحب كتاب الإجازة الكبيرة وصاحب الكتب المعروفة، هذا أحد أصله من سماهيجي وسكن في قريتنا. خب، على كل حال من المتشددين جدا في المسلك الإخباري جدا، معروف المحدث الصالح الشيخ عبد الله بن صالح السماهيجي، له كتب كثيرة ما طبع منها إلا الصحيفة العلوية تصور يمكن، والإجازة الكبيرة كتابين أو ثلاثة تطبع منها. على كل حال يقول لا تجب الزكاة في نماء الوقت، هذه المسألة قد تأخذ منا وقتا إذا لم تلتفتوا إليها، هذه أيضا بما أنها خارج عن لب مطلبنا، تدخل في إبحاث بعض حيثيات الوقف، إحنا نتعرض لها بما هو داخل في مطلبنا، ملتفتين؟ بما هو داخل في مطلبنا، نبين النقطة الأساسية وبقية المطلب إن شاء الله يتضح. التفتوا، هذا البستان أوقفته ملكي، أوقفته على الشيخ عون وذرية الشيخ عون مثلا، أو أوقفته على فقراء البلد، أو أوقفته على علماء البلد، يصير أو ما يصير؟ الآن هذا البستان، نفس البستان يقال له العين الموقوفة، واضح؟ هذه العين تقدم أنه يوجد خلاف في أنها تنتقل إلى ملك من؟ أنها تبقى على ملكي أنا الذي أنا الواقف، يعني تبقى على ملكي، أو تنتقل إلى الله عز وجل كما ذهب إليه البعض، أو تنتقل إلى الموقوف عليهم، يعني على الفقراء أو على العلماء أو على شيخ عون وأولاده، لكن لا يجوز لهم بيعها وشراؤها، واضح؟ أقوال ثلاثة. الآن نحن لا نتعرض لهذه العين، الآن نحن مو شغلنا ويا البستان نفسه، إحنا شغلنا الآن مع نماء البستان، نماء الوقف. التفتنا المسألة، نماء الوقف، نماء يعني شنو؟ زيادات الوقف. البستان نفسه ما بيكبر، يكبر البستان الذي يكبر شنو؟ الثمر الموجود، نماء ينمو يزيد، هذا النماء، هذا النماء يتصرف فيه الموقوف عليهم، مو كذي؟ الآن نريد أن نتكلم، طب هل يجب عليهم أن يزكوا أم لا؟ هل يجب عليهم أن يزكوه أم لا؟ خب، التفتوا، لا كلام نريد نعطيكم. خب، لو كان هذا وقف على 10 أشخاص ومجموع نصيب كل واحد واحد، ما يوصل إلى النصاب، ما يوصل إلى 800 كيلو، لا يجب الزكاة بلا أشكال، لازم توصل نصيب كل واحد واحد زكاة، عفوا مقدار كل واحد واحد نصاب، ما يحصل عليه كل واحد منه لابد أن يكون نصاب، إذا ما صار نصاب لا يجب الزكاة، هذا واضح؟ الآن نأتي إلى المطلب هنا، هذه العين الموقوف عليها، هو يضرب 3 حالات ولا يعطينا أمثلة، لكن في آخر المسألة يعطينا 3 أمثلة ل3 موارد. احنا نقرأ المسألة ونبين الموارد وتصير المسألة جدا واضحة. يقول لا تجب الزكاة في نماء الوقف، مو الكلام عن الوقف نفسه، عن نماء الوقف، إذا كان هذا النماء مجعولا على نحو المصرف إلا مع طيرورته ملكا للموقوف عليه. مثاله، نقل المثال، احنا بنخطر كم سطر نروح نقرا المثال ثم نرجع. فإذا جعل بستانه وقفا على أن يصرف، شايفين؟ فإذا السطر الخامس في المسألة، هذا مثال للمورد الأول، فإذا جعل بستانه وقفا على أن يصرف نماؤها على ذريته، نماء هذا البستان، البستان يصح تأنيثه وتذكره، على ذريته أو على علماء البلد لم تجب الزكاة فيه. نعم، لو قسم بينهم قبل وقت تعلق الزكاة بحيث تعلقت في ملكهم وجبت عليهم إذا بلغت النصاب. نرجع إلى المسألة الآن نشرحها. شفتون المثال هون؟ خب، يقول لا تجب الزكاة في نماء الوقف إذا كان النماء مجعولا على نحو المصرف، يعني اصرفوا نماء هذا البستان على الفقراء، جيد، على العلماء. خلنا هي العلماء الآن، أتى 10 من علماء البلد اقتسموا النماء فيما بينهم قبل تعلق الزكاة به، قبل أن تتعلق الزكاة به، قبل أن ينضج إلى مستوى معين. سيأتي إن شاء الله مسائل تتعلق الزكاة فيها، الآن أخذوها قبل تعلق الزكاة به، قبل أن يصل. افترض أن الزكاة تتعلق في البستان في 1/6 بالميلادي مثلا، الزكاة تتعلق في الغلات في 1/6 مثلا، تصل يصل مستوى نضجها في 1/6 تنضج إلى المستوى المطلوب. خب، الآن نقول قبل هذا التاريخ اقتسموا فتحدد نصيب كل واحد منهم، ففي هذه الحالة إذا بلغ نصيب كل واحد منهم النصاب وجبت الزكاة، لم يصل إلى النصاب لم تجب الزكاة. اقرأوا المثال. فإذا جعل بستانه وقفا على أن يصرف نماؤها على ذريته أو على علماء البلد لم تجب الزكاة فيه. نعم، لو قسم بينهم قبل وقت تعلق الزكاة، لو قسم بعد 1/6 ما ينفعنا لأنهم لا يتملكونه إلا بالقسمة، بحيث تعلقت الزكاة في ملكهم وجبت عليهم. شوفوا هؤلاء 10 علماء تارة يقتسمون الزكاة، يقتسمون الأموال، عفوا يقتسمون النماء قبل 1/6، يدخل يوم 1/6 والحنطة ملك لهم، واضح؟ وتارة يقتسمونه بعد 1/6 مثلا، فيدخل 1/6 والحنطة ليست ملكا لهم، فيختلف الحكم، صحيح؟ يختلف الحكم. فهنا إذا دخل 1/6 والحنطة ملكا لهم نقول يجب الزكاة فيها إذا بلغ نصيب كل واحد منهم الزكاة، بحيث تعلقت في ملكهم وجبت عليهم إذا بلغت النصاب. نرجع إلى الفوق، قال وكذا لا تجب الزكاة فيه، في نماء الوقف، فيه يعني في نماء الوقف، إذا كان مجعولا على نحو الملك وكان الوقف عاما، وكان الوقف عاما أي على عنوان عام كالفقراء. هذا هنا أيضا إشارة إلى بعض النكات التي سيأتي التعرض لها في الوقف، تريدون نغرق فيها ونطرحها سريعا فقط. لب المطلب هو هذا، أنه إذا التفتوا، لب المطلب هو هذا، هو أنه إذا صار وقت تعلق الزكاة والعين والنماء ملك لك أيها الموقوف عليه فيجب عليك الزكاة، واضح؟ أما إذا صار وقت تعلقت الزكاة والعين ليست ملكا لك فلا تجب الزكاة فيها. يعني حين تعلق الزكاة قلنا مثلا أن الثمر ينضج يصل إلى مستوى وجوب الزكاة في 1/6 مثلا، جيد، في 1/6 هل هذا الثمر ملك لك أم لا؟ نسأل، هل هو ملك لك أم لا؟ إن كان ملكا لك وكان يصل إلى النصاب فيجب عليك أن تزكيه، إذا لم يكن ملكا لك لا يجب عليك أن تزكيه. هذا لب المطلب كل المسألة. خب متى، كيف أعرف أنه ملك لي أم لا؟ هذا بعد تابع للوقف، كيفية الوقف. هناك في كيفية الوقف يقسم الوقف إلى وقف على العنوان، وقف على الجهة، وقف على الأشخاص، والوقف على العنوان على نحو المصرف، على نحو التمليك، على نحو كذا، أقسام طويلة عريضة فعلا لا أرى من الصلاح أن نتعرض لها هنا. بل كعنوان كقاعدة لب المسألة هنا التي تتعلق بمحل كلامنا هو هذا، أنه حين تعلق الزكاة لابد أن يكون النماء ملكا لك. إذا كان النماء ملكا لك حين تعلق الزكاة به يجب عليك أن تزكيه. واضح المسألة؟ اتضحت المسألة؟ خب إذا تحبون أنا ما عندي أي مانع، لكن أشوف أنه تطويل بلا طائل أن نتوقف هنا ونشرح بحث الوقت هناك داخلها كلها مفصلا، يعني تقريبا حدود 8-9 مسائل وراء بعض مفصلة، مفصل أنحاء الوقف وكيفية الوقف وكذا، بس إطالة بلا طائل لأنه سيأتي إن شاء الله درسها في كتاب الوقف. خب فلا حاجة للتعرض لها هنا، أخذوها كأصل مسلم. خب مع أنه هنا العبارات الأتابعة لها نكات علمية مهمة، بس كلها ترجع إلى هناك، من فهم تلك النكات يفهم النكات هنا، وإذا أردنا أن نبينها يكون نبين بك النكات لكي تتضح هذه النكات هنا، فلن أبينها أكثر من هذا من بيان النكتة الأصلية. يقول وتجب، ويقول وكذا لا تجب الزكاة فيه إذا كان مجعولا على نحو الملك وكان الوقف عاما، أي على عنوان عام كالفقراء كالعلماء، هذا وقف على العنوان. خب إلا بعد صيرورته ملكا شخصيا لهم، لأنه إذا صار ملك شخصي لهم دخل في ملكهم. خب وتجب إذا كان كيف تصير ملكا شخصيا لهم هناك في باب الزكاة، يقول كما إذا ملكهم إياها الولي مثلا، ولي الوقت شلون يملك، نعم يملك، يملك إذا ما ملك شيخنا، شيخنا شيخنا إذا أدري هناك قلت في نقاط علمية موجودة أنا مشير لها، لأنه إذا راح أدخل أشير إليها. المعيار، كل المعيار، كل المسألة بدون استثناء، كل حيثيات ترجع إلى أن أنك تملك النماء قبل تعلق الزكاة به، يعني حين تعلق الزكاة يكون النماء ملكا لك، إذا كان ملكا لك تجب فيه الزكاة. هذا راجع كله إلى كيفية الوقف، هناك في كيفيات الوقف يأتي التعرض لها. اكتفت يا أخي معيار المسألة، إذا صار واضح زين، إذا ما صار واضح بعد ما نمشي من المسألة. واضح لكم أن النماء إذا متى ما صار النماء، القاعدة العامة تقول متى كان النماء ملكا لك حين تعلق الزكاة فيجب عليك أن تزكي، أما لو دخل في ملكك بعد تعلق الزكاة لا يجب، لا تجب الزكاة. قال وتجب إذا كان الوقف خاصا بأن يكون نماؤها ملكا لشخص أو أشخاص، من الأساس هذا النماء على نحو التمليك مو على نحو المصرف، لأنه في ملك في وقف على نحو المصرف وفي نحو ملك في وقف على نحو التمليك، كلها موكولة إلى محلها. هو الآن ذكر ثلاثة أنحاء ستتضح لكم إذا بحثتم بحث الوقف، فعلا لا نخيل فيها أكثر نحن. خب فإذا هذا، فإذا الآن تمثيل للمورد الأول، فإذا جعل بستانه وقفا على أن يصرف نماؤها على ذريته أو على علماء البلد لم تجب الزكاة فيه. نعم لو قسم بينهم قبل وقت تعلق الزكاة بحيث تعلقت الزكاة في ملكهم وجبت عليهم إذا بلغت النصاب. وكذا هذا التمثيل للمورد الثاني، إذا جعلها وقفا على أن يكون نماؤها ملكا للعنوان، للفقراء أو العلماء، ملك للعنوان هنا مثلا، لم تجب الزكاة إلا إذا بلغت حصة من وصل إليه النماء قبل زمان التعلق مقدار النصاب. تفهمون؟ النماء الذي وصل للعالم الأول قبل زمان التعلق كم؟ 1000 كيلو مثلا، نماؤه 1000 كيلو، نقول له زكها. خب ولو جعلها وقفا على أن يكون، هذا تمثيل للمورد الثالث، ولو جعلها وقفا على أن يكون نماؤها ملكا لأشخاص كالذرية مثلا، وكانت حصة كل واحد تبلغ النصاب وجبت الزكاة على كل واحد منهم. مو إذا تريد لين الوقت بخدمتك شيخنا، لو راجعت ما تحس فيه فوارق؟ وأنا أقول يوجد فوارق جوهرية جدا بين الموارد الثلاثة، لكن لا تتضح إلا إذا درسنا كتاب الوقف. تضح شيخنا؟ أقول وأكد توجد فوارق جوهرية بين الموارد الثلاثة، لكن يجمعها معيار واحد، ثلاثة موارد، كل مورد فيه فرق عن المورد الثاني، لكن المعيار القاعدة الأولية التي مع الموارد الثلاثة هي أن الملك دخل في ملك أن النماء دخل في ملك الموقوف عليه قبل التعلق، هذا هو الذي يجمع الموارد الثلاثة. توجد شيخنا؟ وتوجد فوارق جوهرية جدا، يعني مو فوارق طفيفة رطوش، لا فوارق جوهرية. لا نعم، وقف شخصي، وقف شخصي، والوقف الشخصي قد يكون وقف شخصي لكن على نحو التمليك او على نحو المصرف، هذه كلها تفصيلات يأتي تعرض لها في كتاب الوقف، لا نقل فيها اكثر احنا حتى لا نحول الدرس الى درس وقف بعد. مثلا 1087 فعلا الوقت ادركنا، يأتي الكلام عليها، والحمد لله رب العالمين.